في حياتهم اليومية، بينما مثل هذه الأمور انضبطت في القرآن وانسجمت وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان من عند نفسه فلا شك أنه لن يأتي بمثل هذا. نعم. فهذه أيضا من وجوه أن القرآن من عند الله فهو معجز، لكنها خارج عن حد التحدي الذي كان للعرب الأول. ولا بد من سلوك هذه المسالك، لأن كثيرا من الناس اليوم لن يظهر له الإعجاز ببيان القرآن ونظمه، لن يظهر له. فكيف تقام الأدلة؟ تقام من جنس ما يحسن هؤلاء، ما دام أنه من الأمور الواردة في القرآن التي جاء بها القرآن. طيب، هذا يعني ملخص ما في هذه المسألة، أو ملخص ما في أصل المسألة، وإلا فالمسألة لها فروع متعددة وتتصل بالمسألة من قريب أو من بعيد. الإعجاز ضروري، العلم بالإعجاز ضروري أو نظري، أقل القدر المعجز ونحو ذلك، هذه فروع المسألة. لكن كان مقصودنا الإشارة إلى ما جاء في كلام الإمام الطبري رحمه الله من مسألة الإعجاز، وكيف أنه أشار إليها إشارة موجزة، وكأن المسألة في نفسها بينة ولا يحتاج إليها من يشتغل بعلم التفسير، هي بينة بنفسها، هي أظهر من أن يقدم بها، ولهذا أشار إليها إشارة باعتبار أنها مستفادة من القرآن وبينة وظاهرة ولا إشكال فيها، ولا يحتاج إليها للعلم بالتفسير. لكن طبعا بعض من جاء بعد ذلك قدم بمسألة الإعجاز واعتبرها أصلا من الأصول المهمة كمقدمة للقرآن، وهذا الكلام لا شك فيه إن كان المخاطب المسلم والكافر أيضا. أما لو كان المخاطب هو المسلم، هو الذي يريد أن يفهم القرآن، فقد لا يحتاج إلى العلم بمسألة إعجاز القرآن، لأنها بينة بنفسها، بينة بنفسها. لكن إن كان المخاطب هو ممن قد يكون من الكفار أيضا، فلا شك أن الإشارة إلى المسألة مفيدة ومهمة. نعم. يأذن عصر. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطبري رحمه الله: وقد حدثنا يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال: قرأ أنس هذه الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا. فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة، إنما هي أقوى وأقوم. فقال: أقوم وأصوب وأهيا واحد. حدثني محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا حكام عن عنبسة عن ليث عن مجاهد أنه كان يقرأ القرآن على 5 أحرف. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا حكام عن عنبسة عن سالم أن سعيد بن جبير كان يقرأ القرآن على 2. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان يزيد بن الوليد يقرأ القرآن على 3 أحرف. أفترى الزاعم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. الأخبار التي وردت في قراءة الصحابة قراءة مخالفة لرسم المصحف كثيرة جدا، وهي على وجهين: إما أنها لا تصح وهذا كثير، وهي بهذا منكرة، وإما أنها صحيحة فهي جارية على حرف من الأحرف التي أجمعت الأمة على عدم القراءة بها من بعد. ورأى بعض الصحابة أنهم أخذوا هذه الأحرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لهم تركها، لهذا رفضوا تركها، بل استمروا على القراءة بها. ويبقى توجيه ما يأتي في بعض الروايات على فرض صحته من مثل هذا الكلام. لما قالوا له إنما هي وأقوم، فقال أقوم وأصوب وأهيأ واحد، لأن ظاهره أنك إن قرأت بأي شيء ما دام نفس المعنى فلا إشكال ولا شك أن هذا الظاهر ليس بمراد، بل المراد هو أن يوجههم إلى أن المعنى واحد وأن هذه قراءة لكنها لا تختلف، فالمعنى واحد، قراءة أصوب صحيحة وقراءة أقوم صحيحة، فهو ينبههم إلى أنه لا اختلاف، هذا بعد صحة القراءة. فهذه توجيه مثل هذه الأخبار على فرض صحتها، أنه ليس المراد اقرأ بما شئت ما دام المعنى واحد، لا، تقرأ بما سمعت، وإنما المراد أن يوجه هنا معنى القراءة وأن القراءات لا تختلف بل يعبد بعضها بعضا. نعم.
أفترى الزاعم أن تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف؟
إذن هو لا زال يناقش هذا القول الذي قلنا إنه مشهور في معنى الأحرف السبعة، مشهور في عامة الكتب التي حكت الخلاف في الأحرف السبعة، والطبري رحمه الله كما ترون يشنع عليه تشنيعا كبيرا وهو محق في ذلك، لكن الإشكال هو أننا لا نعرف أحد من أهل العلم يقول بهذا القول، وهذا يحصل كثيرا أنك تقف على قول مشهور لكن إذا بحثت عن قائل به لا تقف على قائل بعينه، أن فلان من أهل العلم هو بعينه قال بهذا القول. وطبعا اختيار الطبري رحمه الله الأول أن هذا القول ليس بقول في الأحرف السبعة، ثم بدأ على فرض أنه قول في الأحرف السبعة جعل يشنع عليه هذا التشنيع. نعم.
أفترى الزاعم أن تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف إنما هو أنه أنزل على الأحرف السبعة التي ذكرنا من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل؟ كان يرى أن مجاهدا وسعيد بن جبير لم يقرأ من القرآن إلا ما كان من وجهيه أو وجوهه الخمسة دون سائر معانيه، لئن كان ظن ذلك بهما لقد ظن بهما غير الذي يعرفان به من منازلهما من القرآن ومعرفتهما بآي الفرقان.
مجاهد وسعيد يعرفون ما في القرآن من أمر ونهي ووعد ووعيد ومثل وقصص إلى آخره، فإذا حملنا هذه الأخبار على هذه المعاني أنه قرأ وجهين، أنه قرأ حرفين من القرآن، فمعنى ذلك أنه ما كان يعرف إلا نوعين مما جاء في القرآن وهو مثلا الأمر والنهي، معنى هذا الكلام أنه لا يعرف ما في القرآن من قصص ووعد ووعيد، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح لأنه من أئمة التفسير ومن كبار أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن محمد قال نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبي صلى الله عليه وسلم.
محمد بن سيرين، فهذه الرواية كما ترون. نعم. لكن يهمنا تفسير ابن سيرين، وإلا فالجزء المرفوع منها تقدم وثابت ثابت، لكن يهمنا فيها تفسير ابن سيرين الذي جاء بعد المرفوع. نعم.
عن محمد قال نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبرائيل اقرأ القرآن على حرفين، فقال له ميكائيل استزد، فقال اقرأ القرآن على ثلاثة أحرف، فقال له ميكائيل استزد، قال حتى بلغ سبعة أحرف. قال محمد لا تختلف في حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي، هو بقولك تعالى وهلم وأقبل. وفي قراءة
إذن هذه الآن القضية هي المهمة في التفسير، أنه أولا بين عدم وجود اختلاف في المعاني في الأحرف السبعة، ثم ثانيا بين معنى الأحرف السبعة وأنها الكلمات شتى والمعنى واحد، الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. نعم.
قال وفي قراءتنا إن كانت إلا صيحة واحدة، في قراءة ابن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة. وحدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا شعيب شعيب يعني ابن الحبحار قال كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل ليس كما يقرأ وإنما يقول أما أنا فأقرأ كذا وكذا. قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال أرى صاحبك قد سمع أن من كفر بحرف منه فقد كفر به كله.
نعم ولذلك لا ينكر على الآخر قراءته. نعم.
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن الذي ذكر الله تعالى ذكره أنه قال إنما يعلمه بشر إنما افتتن أنه كان يكتب الوحي فكان يملي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سميع عليم أو عزيز حكيم أو غير ذلك من خواتم الآية ثم يشتغل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الوحي فيستفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أعزيز حكيم أو سميع عليم أو عزيز عليم فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذلك كتبت فهو كذلك ففتنه ذلك فقال إن محمدا وكل ذلك إليه فأكتب ما شئت وهو الذي ذكر لي سعيد بن المسيب من الحروف السبعة.
لكن هذا الخبر في غاية النكارة كما هو بين فإن ذلك لم يكن إلى كاتب الوحي بل لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كما يقرأ عليه جبريل وقد وعده الله عز وجل بحفظ كلامه كما جاء في سورة القيامة فلم يكن ذلك بكاتب الوحي. وهذا من الأخبار التي تعلقت بها الزنادقة وادعوا بسببها وجود اختلاف أو اضطراب في القرآن. نعم.
حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال من كفر بحرف من القرآن أو بآية منه فقد كفر به كله. نعم. قال أبو جعفر
كلام أبو جعفر هذا الذي سيأتينا الآن هو أهم ما في هذا الباب وهو المشهور الذي نقله عنه عامة من كتب بعد ذلك في المسألة وتبعوه على هذا القول أو خالفوه لكن هذا الكلام هو المشهور عنه لأنه قرر فيه معنى الأحرف السبعة وقرر فيه وجودها من عدمه في المصاحف العثمانية فهو أهم ما في هذا الباب. نعم.
قال أبو جعفر فإن قال لنا قائل فإن كان تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف عندك ما وصفت بما عليه استشهد فأوجدنا حرفا في كتاب الله مقروءا بسبع لغات فنحقق بذلك قوله.
يعني هذا في علم الجدل إلزام له من جهة الوقوع يعني يقول له طيب أنت اخترت أن الأحرف السبع سبع لغات في موطن واحد وليست متفرقة فأتي لنا بموطن فيه أحرف سبع لأنهم يعرفون أو كأنهم يعرفون أنه لن يستطيع وهذا طبعا يعني الأوجه التي قرئ بها في القرآن بثلاثة أو أربعة أو خمسة يعني كلما زاد عدد الأوجه قل ورودها في القرآن يعني اختلاف القراءات الآن على وجهين وثلاث مشهور لكن على أربع أقل وعلى خمس أقل ونحو ذلك فكأن هذا القائل يريد أن يلزم ابن جرير بأن قوله باطل لعدم وجوده أنت ادعيت أن الأحرف السبعة كذا طيب ائتي بها فإذا لم تأتي بها كان هذا أوضح دليل على أن هذا القول لا يصح. نعم.
فنحقق بذلك قولك وإلا فإن لم تجد ذلك كذلك كان معلوما بعدمه صحة قول من زعم
يعني بعدم وجود هذا الموطن الذي أو هذه المواطن التي فيها السبعة عدم وجودها دليل على عدم الصحة
كان معلوما بعدمه صحة قول من زعم أن تأويل ذلك أنه أنزل بسبعة معان وهو الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل وفساد قوله.
طيب هذا هذه الآن النتيجة، إذا لم تأتي بهذا الدليل وهو موطن فيه سبعة أحرف فهذا دليل على فساد قولك، نقول نعم نسلم بهذا، لكن أن يكون عدم هذا الدليل دليل على صحة القول الآخر هذا لا نسلم به، لأن التقسيم لم يكن حاصرا بل ثمت أوجه أخرى في المسألة، هناك أقوال أخرى، هذا غاية ما يدل على ضعف الرأي الذي اختاره ابن جرير. وسترون أن ابن جرير رحمه الله ينتقل عن ذلك انتقالا كليا بدعوى أن هذا غير موجود لأن الأحرف السبعة لم تعد موجودة. فإذا حتى لو لم نجد موطن فيه سبعة أحرف فهذا لا يدل على فساد اختيار ابن جرير، لأنه يرى أن الأحرف غير موجودة وأن الموجود إنما هو حرف واحد، وسيأتي هذا في كلامه. نعم.
أو تقول في ذلك،
يعني هذا لا زال إلزام لابن جرير، إما يحصل كذا أو تختار قول آخر في المسألة وهو القول الذي سيرشحونه له الآن.
أو تقول في ذلك إن الأحرف السبعة لغات في القرآن سبع متفرقة في جميعه.
نعم، إذن ابن جرير كان يقول أنها سبعة لغات، الألفاظ تختلف والمعنى واحد في الكلمة الواحدة، فقالوا له إذا لم تأتي بدليل يدل على وجود ذلك في القرآن فيمكن أن نوجه قولك توجيها آخر، وهو نعم أنها سبعة لغات لكنها متفرقة في القرآن، فهناك مواطن جاءت بلغة قريش ومواطن بلغة تميم ومواطن وهكذا، أما أن المراد أنها لغات في كلمة واحدة فهذا لا يصح ما دام أنك لم تأتي لنا بالدليل، فما عندك مجال إلا أن نقول قولك صحيح لكن ليس بالتوجيه الذي وجهته بل بتوجيه آخر وهو تفرق اللغات في القرآن، فيقال إذن القرآن فيه سبع لغات متفرقة في أنحائه. نعم. مثل مسألة، إذن مسألة الأعجمي في موطن بلغة الحبشة موطن بلغة الفارسية وهكذا. نعم.
أو تقول في ذلك إن الأحرف السبعة لغات في القرآن سبع متفرقة في جميعه من لغات أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن كما كان يقوله بعض من لم يدعن النظر في ذلك، فتصير بذلك
يعني كانوا يقولون حتى هذا القول لو قلت به هو قول فاسد أيضا، لأنه هو قول من لم يتمعن من لم يتأمل في المسألة، ولذلك سيبدأون الآن ببيان عدم صحة هذا القول من خلال الأدلة. نعم.
فتصير بذلك إلى القول بما لا يجهل فساده بعقل ولا يلتبس خطأه على دينه.
نعم. إذن الآن سينتقل، لاحظ هذا كله لا زال اعتراضا يسوقه ابن جرير على كلامه، ما انتهى الاعتراض حتى الآن، فانتقل في أثناء الاعتراض إلى إبطال قول من يقول إن الأحرف السبعة لغات سبعة متفرقة في القرآن، انتقل إلى إبطال هذا القول في أثناء هذا الاعتراض. نعم.
وذلك أن الأخبار التي هي احتجلت لتصحيح مقالته في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف هي الأخبار التي رويتها عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رحمة الله عليهم، وعما رويت ذلك عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تماروا في تلاوة بعض القرآن فاختلفوا في قراءته دون تأويله، وأنكر بعض قراءة بعض مع دعوى كل قارئ منهم قراءة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه ما قرأ بالصفة التي قرأ، ثم احتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم أن صوب قراءة كل قارئ منهم على خلافها قراءة أصحابه الذين نازعوه فيها، وأمر كل امرئ منهم أن يقرأ كما علم حتى خالف قلب بعضهم الشك في الإسلام لما رأى من تصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة كل قارئ منهم على اختلافها، ثم جلاه الله عنه ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن القرآن أنزل على سبعة أحرف.
يعني هذا القائل يقول هذه الأحاديث تدل على بطلان هذا الاختيار، لأن الأحاديث ظاهرة في أن الصحابة اختلفوا في القراءة، اختلفوا في القراءة في الموت لنفسه، ولذلك أنكر بعضهم على بعض، ولذلك أنكر بعضهم على بعض. فلو كان المراد بالأحدث السبعة أنها لغات متفرقة، فمعنى ذلك أن القراءة ستكون واحدة، لكن في هذا الموطن هي بلغة هذا الحي، وفي الموطن آخر بلغة حي آخر من أحياء العرب، لكنها قراءة واحدة في كل مواطن. فهذا لا ينسجم مع ما جاء في ظاهر الأحاديث من اختلاف القراءة الذي أدى إلى رفعهم الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. والوجه الآخر هو أن هذا يتنافى مع قصد التيسير، لأنه لا تيسير في أن يكون في أن تكون هذه الأوجه متفرقة في القرآن، غير أن القراءة بها لابد أن تكون على وجه واحد، بل التيسير يقتضي وجود اختلاف في أداء الكلمة الواحدة، فيقرأ كل واحد بما يتيسر له من ذلك. نعم.
فإن كانت الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن عدة كما قال هذا القائل متفرقة في القرآن مثبتة اليوم في مصاحف أهل الإسلام، فقد ظهرت معاني الأخبار التي رويتها عما رويتها عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا في قراءة سورة من القرآن، فاقتسموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر كلا أن يقرأ كما علم، لأن الأحرف السبعة إذا كانت لغات متفرقة في جميع القرآن فغير موجب حرف من ذلك اختلافا بين تاليه، لأن كل تال فإنما يتلو ذلك الحرف تلاوة واحدة على ما هو به في المصحف وعلى ما أنزل.
نعم هذا بين.
وإن كان ذلك كذلك بطل وجه اختلاف الذين روي عنهم أنهم اختلفوا في قراءة سورة،
يعني لم يكن هناك داعي لأن يختلفوا على هذا الوجه، ما كان هناك داعي لأن يختلفوا. نعم.
وفسد معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل قارئ منهم أن يقرأه على ما علم،
لأنه على هذا القول ليس هناك إلا وجه واحد هو الذي علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الأحاديث تدل على أنه علم كل واحد منهم خلاف ما علمه الآخر. نعم.
إن كان لا معنى هنالك يوجد اختلافا في لفظ ولا افتراقا في معنى، وكيف يجوز أن يكون هنالك اختلاف بين القول والمعلم واحد والعلم واحد غير ذي أوجه؟
على قولكم، يعني على قولكم أن الأوجه متفرقة. نعم.
وفي صحة الخبر عن الذين روي عنهم الاختلاف في حروف القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم اختلفوا وتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك على ما تقدم وصفنا، أبين الدلالة على فساد القول بأن الأحرف السبعة إنما هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن، لأن لا أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة باتفاق المعاني.
يعني يقول الدليل، يقول المعترض الدليل على فساد اختياركم هذا أنها أوجه متفرقة في القرآن صحة الأخبار المتقدمة، هذه الصحة تقتضي بطلان قولكم هذا. نعم.
مع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف وادعائه أن معنى ذلك أنها سبع لغات متفرقة في جميع القرآن، ثم جمع بين قيله ذلك واعتلاله لقيله ذلك
يعني استدلاله على قوله بالأخبار. نعم.
واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار التي رويت عن من روي ذلك عنه من الصحابة والتابعين أنه قال هو بمنزلة قولك تعالى وهلم وأقبل، وأن بعضهم قال هو بمنزلة قراءة عبد الله إلا زقية وهو هي في قراءتنا إلا صيحة وما أشبه ذلك من حجده، علم أن حججه مفسدة في ذلك مقالته.
يعني الأدلة التي استدل بها ستبطل عليه مقالته، لأن الأدلة تدل على اختلاف في الموطن الواحد. نعم.
وأن مقالته فيه مضادة حججة، لأن الذي نزل به القرآن عنده إحدى القراءتين، إما صيحة وإما زكية وإما تعالى أو أقبل أو هلم، لا جميع ذلك، لأن كل لغة من اللغات السبع عنده في كلمة أو حرف من القرآن غير الكلمة أو الحرف الذي فيه اللغة الأخرى.
لأن كل لغة غير الكلمة،
لأن كل لغة من اللغات السبع عنده في كلمة أو حرف من القرآن غير الكلمة أو الحرف الذي فيه اللغة الأخرى. وإن كان ذلك فذلك بطل اعتلاله لقوله بقول من قال ذلك بمنزلة هلم وتعالى وأقبل، لأن هذه الكلمات هي ألفاظ مختلفة يجمعها في التأويل معنى واحد. وقد أبطل قائل هذا القول الذي حفينا قوله اجتماع اللغات السبع في حرف واحد من القرآن، فقد تبين بذلك إفساد حجته لقوله بقوله وإفساد قوله لحجته. قيل له ليس القول في ذلك،
قيل لمن؟ للمعترض الذي انتهى اعتراضه الآن. نعم، وهو كما ترون اعتراض طويل ضمن إبطال وجه آخر لتأويل اختيار ابن جرير من أجل أن يقرر له المعترض أنه ليس لك مجال إلا ترك هذا القول بالكلية، إلا ترك هذا القول بالكلية، يعني إما تقيم لنا الدليل على وجود سبعة أحرف في موطن واحد وإلا فقولك باطل ليس بصحيح، وما عليك إلا أن تسلك القول الآخر. نعم، فالآن يأتي كلام ابن جرير رحمه الله.
قيل له ليس القول في ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت، بل الأحرف السبعة التي أنزل الله بها القرآن هن لغات سبع.
الآن هنا ابن جرير يقرر اختياره كل روح المثال، هذا هو الموطن الذي يقرر فيه من قبل ما كان يقرر، هنا الآن